بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. في الدروس الماضية كنا نتكلم على قاعدة أو عن قاعدة هي اليقين لا يزول بالشك، ثم ذكر المصنف مجموعة القواعد تدخل ضمن هذه القاعدة. ذكرنا الأصل في الأمور الطارئة العدم، وذكرنا يعني بعض القواعد المتعلقة بهذا. الآن عندنا كلام أيضا يتعلق بهذا. الأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز أمر طارئ، فلذلك الحقيقة هي المتيقنة والمجاز هو المشكوك فيه. لذلك لا يصير الإنسان إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، فإذا كانت الحقيقة ممكنة فالأصل في الكلام الحقيقة، ويصار إلى المجاز عند تعذر الحقيقة. إذن هذا ارتباط هذه القاعدة بهذا البحث، وإلا ليست هذه القاعدة منفصلة عما قبلها، وإنما هي متممة لما قبلها. نعم.
وعلى ذلك فروع كثيرة.
طبعا إخواننا، عندما نتكلم هذا البحث نقول عندنا الحقيقة هي ما وضع له اللفظ وضعا أوليا في اللغة أو في الشرع أو في العرف، إما في اللغة أو في الشرع أو في العرف. يعني عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. وعندما نقرأ الكلام العربي في كتب العربية نفهمه على وفق الحقائق العربية، وعندما نقرأ كلام الشارع نفهمه على وفق الحقائق الشرعية، وعندما نقرأ كلام الناس في مخاطباتهم فيما بينهم نفهمه على وفق أعرافهم وخطاباتهم. لذلك أنا عندما أقول مثلا أنه كلام في الشعر الجاهلي نقول وصل على دنها وارتسم، أقول الصلاة هنا هي الدعاء، لأنه هذا هو المعنى اللغوي الذي كان معروفا في اللغة. طب عندما أسمع الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس، لا أفهم الصلاة هنا بمعنى الدعاء. لماذا؟ أفهم هذه الآية على وفق الوضع الشرعي. طيب وعندما أسمع الآن يعني خطابا بين الناس أفهمه على وفق الحقائق العرفية، وبناء على تقسيم الحقيقة إلى لغوية وشرعية وعرفية ينقسم المجاز أيضا إلى لغوي وشرعي وعرفي. فإذا معنى الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له باختلاف الواضع اللغة أو الشرع أو العرف، والمجاز هو لفظ استعمل في غير ما وضع له لمناسبة بين المعنى الأول المنقول عنه والمعنى الثاني المنقول إليه. ودائما الأصل في الكلام الحقيقة، وإنما يصار إلى المجاز عند وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وإلا فالانصراف عن الحقيقة إلى المجاز هذا يجعل الكلام مضطربا ويدخل الخلل في الشريعة كلها، وهذا ما كانت عليه الباطنية الذين يصرفون المعاني الألفاظ عن المعاني الحقيقية إلى معاني أني مخترعة في أذهانهم من غير وجود قرائن تمنع الحقيقة، وهنا كان سبب الزيغ والضلال. بينما صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر لوجود قرينة مانعة من معنى الحقيقي هذا يعني لا إشكال فيه، بل ربما كان واجبا، وهذا ما فعله علماء العقيدة في الآيات المتشابهات عندما صرفوا النصوص عن ظواهر معناها إلى معان أخرى. لماذا؟ لوجود قرائن قطعية تمنع كون هذا الظاهر مرادا. نعم.
منها النكاح للوطء.
إذا معناها الآن عندنا كلمة النكاح تستعمل ويراد بها الوطء وتستعمل ويراد بها العقد. طيب لما مثلا نقول نعم حتى تنكح أو ولا تنكح ما نكح من النساء، هل هذه الآية أخواننا الحنفية حملوها على الوطء، الآن الشافعية حملوها على العقد. طيب الآية الكريمة فانكحوهن بإذن أهلهن، هل هنا اتفاق محمول على العقد؟ ليه؟ وذلك لوجود قرينة تمنع من المعنى الحقيقي. يعني الآن لا يصح أن يكون المراد بالنكاح في هذه الآية هو الوطء. لماذا؟ كلمة بإذن أهلهن قرينة دالة على أن المراد هو العقد، لأن إذن الأهل متى يشترط؟ عند العقد لا عند الوطء. إذا معناه أنا ما بقول أنه نجامع زوجتك بإذن أهلها، أقول أعقد عليها بإذن أهلها. فنقول هنا النكاح أطلق وأريد به المجاز. طيب إذا معناه الآن الأصل في الكلام الحقيقة، إذا لم توجد قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي فلا بد أن نحملها على المعنى الحقيقي ولا نصير إلى المجاز. هلا مثلا نعم فإن فلا تحلهم لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، هنا نحملها على الوطء أم على العقد؟ على العقد. لماذا؟ لأن النكاح الحقيقي الوطء لا يضاف إلى المرأة، المرأة يقال منكوحة وليست ناكحة، فلذلك نقول هذا لا يستعمل في الوطء، فيراد هنا العقد، يراد هنا إيش؟ العقد هنا. نعم.
منها النكاح للوطء، وعليه حمل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء.
حلو. فهنا نقول أي لا تطأوا المرأة التي وطئها آباؤكم، إذا فسرنا النكاح بالوطء صار معنى الآية هكذا، ولا تطأوا ما وطئ آباؤكم، وعندها هذا يحمل على الوطء الحلال وعلى الوطء الحرام، يعني سواء كان الوطء في ضمن عقد الزوجية أو بالحرام كلاهما تحرم موطوءة الأب. إنه طيب إذا كانت الآية محمولة على الوطء، ما حكم امرأة الأب إذا عقد عليها الأب ولم يطأها؟ إذا كان المراد هنا بالنكاح الوطء، هذه المرأة التي عقد عليها أبي ولم يطأها، ما حكمها في حقي أنا؟ جائزة أو مجائزة؟ نقول على غير جائزة. طيب نجبناها منعها، لماذا حرمت من عقد عليها الأب إذا لم يطأها؟ نقول حرمت بالإجماع وليس بهذه الآية، وإلا لو حملناها، لو أدخلناها في الآية يلزم حمل كلمة النكاح على معنيه الحقيقي والمجازي، وهذا لا يجوز. نعم.
فحرمت مزنية الأب،
مزنية الأب أي من وطئها الأب بالزنا يعني بالحرام. نعم.
كحليلته،
كحليلته مين؟ الأب، يعني كمن وطئها الأب بالحلال. يعني ليه؟ طالما أنها موطوءة لا نفرق بين وطء حلال ووطء حرام. ليه؟ لأن النكاح هنا يحمل على معناه الحقيقي. نعم.
وكذا لو قضى شافعي بحلها لم ينفذ لمخالفته الكتاب.
تمام. يعني لو في حال إنسان مثلا فقيه شافعي حمل النكاح هنا على العقد وقال لك بالتالي يعني مزنية الأب لا يعني تحرم، من زنى بها الأب لا تحرم، ماذا قال هنا؟ قال لا يقبل قضاؤه لأنه خالف الكتاب. يعني الآن أخوان القاضي يجتهد في موضع الاجتهاد. نعم.
بخلاف القضاء بحل ممسوسته
مين؟ يعني لو في حال مس الأب امرأة لم يطأها، بخلاف القضاء بحل ممسوسته.
وكذا لو قضى شافعي بحلها لم ينفذ لمخالفته الكتابة بخلاف القضاء بحل منسوسته.
يعني لو قضى القاضي بحل ممسوسة الأب ما الحكم؟ إنه هاي مفروض جائز يكون. أي نعم. طب والفرق مذكور في ظهار شرحنا. نعم. طيب. إذا معناها الآن نعيدها.
وكذا لو قضى قبلها فحرمت مزنية الأب كحليلته. وكذا لو قضى شافعي بحلها لم ينفذ لمخالفته الكتابة بخلاف القضاء بحل ممسوسته فإنه ينفذ. يعني.
إذا قضى بحرمة مزنيته بحل مزنيته لا يقبل. إذا قضى بحل ممسوسته فإنه ينفذ. لا ما أظن في فرق عندنا بهذه المسألة، بس كأن المراد هنا الله أعلم أنه فقط مسها ولم يقعها. يعني المس دون وطء الشافعية قالوا هذا لا يحرم، عندنا تحرم. يعني لو في حال إنسان مس امرأة، لو أن أبي مس امرأة بشهوة هل تحل لي أو لا تحل؟ الشافعية قالوا بجوازه، أما الأحناف قالوا بعدم جوازه. قال هنا في موضع اجتهاد هنا، فبالتالي يعني هون جعلنا السبب وهو المس قائم مقام المسبب اللي هو الوطء. أما الشافعي قالوا لا، هذا لا في عقد ولا في وطء، إذن بالتالي تحل. نعم.
والفرق مذكور في ظهار شرحنا.
نعم.
وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع،
يعني من عقد عليها الأب ما هيك من غير وطء كيف ثبت؟ نقول بالإجماع، لم يثبت إخواننا بهذه الآية حتى لا نقول بإيش، بالجمع بين الحقيقة والمجاز. نعم.
ولو قال لأمته أو منكوحته إن نكحتك فعلي وطء، فلو عقد على الأمة بعد إعتاقها أو على الزوجة بعد إبانتها لم يحنث كما في كشف الأسرار. ولو قال لأمته أو منكوحته إن نكحتك
إذا معناها فعلي إيش عندكم؟
فعلي الوطء. شو يعني؟ عندي فعلي وطء.
هي بنقرأها مو هيك، بنقرأها ولو قال لأمته أو منكوحتك أو منكوحته. نعم. إن نكحتك فعل الوطء، يحمل على الوطأ.
تمام. فدل عليه فعل.
أيوة. فعل الوطء. تمام.
ولو قال لأمته أو منكوحته إن نكحتك فعل الوطء.
يعني فوق صعوبة الكتاب خلل بالعبارات. نعم.
فلو عقد على الأمة.
فلو عقد على الأمة بعد إعتاقها.
أو على الزوجة بعد إبانتها
لم يحنى. ليه؟ حملنا النكاح على الوطء.
ومنها لو وقف على ولده أو أوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه.
يعني الولد الصلبي حقيقة، وولد الولد يقال له ولد لكن مجاز. فلو أنني أوصيت إلى أولادك أو بنيك لا يدخل أولاد الأولاد. لماذا؟ حملا على الحقيقة وترجيحا لها على المجاز. نعم.
فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن.
لماذا؟ لما تعذرت الحقيقة صرنا إلى المجاز. نعم.
واختلف في ولد البنت.
يا ترى ابن البنت يقال له ابن أو لا يقال؟ في خلاف. نعم.
فظاهر الرواية عدم الدخول،
إن لا يدخل ابن البنت في الابن مطلقا. نعم.
وصحح فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه، لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب، وهذا في المفرد.
نعم. ولد الولد. نعم.
وأما إذا وقف أولاده دخل.
وأما إذا وقف على أولادهما على أولاده.
وأما إذا وقف على أولاده دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث لفظ الولد كما في فتح القدير. وكأنه للعرف فيه، وإلا فالولد مفردا أو جمعا. وأما إذا وقف على أولاده دخل النسل كله،
يعني سواء الأولاد أو أولاد الأولاد،
كذكر الطبقات الثلاث
ولد لفظ الولد
لفظ الولد كما في فتح القدير.
وكأنه العرف فيه،
وكأنه للعرف فيه، وإلا فالولد مفردا
أو جمعا حقيقة في،
وإلا فالولد مفردا أو جمعا حقيقة في الصلب.
وإنما نقول أنه أوصيت لأولادي فلان يحمل على أولاده وأولاد أولاده، هذا من باب العرف أن يقال لهم أولاد عرفا. نعم.
ومنها لو حلف لا يبيع أو
لا يبيع
أو لا يشتري أو لا يؤجر أو لا يستأجر أو لا يصالح عن مال أو لا يقاسم أو لا يخاصم أو لا يضرب أو لا يضرب ولده لم يحنث إلا بالمباشرة.
لو حلف أن لا يفعل شيئا من هذه الأفعال، الحقيقة هي أن يباشرها بنفسه، والمجاز أن يؤكد بها غيره. فسقال هنا لا يحنث إلا بالمباشرة، بأن يباشر هذه الأفعال بنفسه، ولا يحنث بالتوكيل، لأنه يقال له بائع مجازا ويقال له مصالح مجازا. أما مين لباع؟ وكيلي. نعم.
لأنها الحقيقة وهو مجاز.
نعم.
إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل
عادة، يعني
كالقاضي والأمير.
القاضي والأمير ما بيشتري غراب بيته، فأنا بقول لك أنا ما بيشتري هذا، والله لا أشتري هذا الشيء، المراد به الوكيل. يعني لماذا؟ لأنها الحقيقة هنا مهجورة عرفا،
فحينئذ يحنث بهما.
نعم.
وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه أخرى فإنه يعتبر الأغلب. قال في الكنز بعده ما يحنث به النكاح والطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض وضرب العبد والذبح والبناء والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل والأفعال والعقود في الأيمان والأفعال
والحمل والأفعال والعقود في الأيمان
والأفعال والعقود في الأيمان.
خلص.
هل تختص بالصحيح؟
الآن بدنا نوقف عن العهد والأفعال. خلصنا هلا. إذن هذه الأفعال كلها هي شو قلنا ما
إلا أن يكون مثله لا
يعني 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 لو في حال أنا مثلا نكحت بالأصالة أو بالوكالة نفس الشيء ما هيك يعني سواء أنا تزوجت بنفسي أصالة أو وكلت غيري أن يزوجني نفسه إذا معناها هنا يحنث بهما أصالة ووكالة أما فوق البيع وأخواته لا يحنث إلا بالمباشر أما بالتوكيل لا يحنث نعم هذه الأعمال كلها أخواننا هي يحنث سواء باشرها بنفسه أو وكل بها غيره طيب هلأ والأفعال والعقود في الأيمان يعني لو قال والله لا أبيع والله لا أفعل هذا الفعل هل يختص
بالصحيح أو تتناول الفاسدة
يعني الآن لما أقول والله لا أبيع هل المراد به بس البيع الصحيح وكان البيع الفاسد والله لا أنكح هل المراد به النكاح الصحيح أو الفاسد كمان نعم
فقالوا الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسدة والتوكيل بالنكاح لا يتناوله
يتناول الفاسد كما يتناول الصحيح هذا وين في البيع طب وفي النكاح قال يتناول إيش بس الصحيح نعم
واليمين على النكاح إن كانت على الماضي تتناوله وإن كانت يعني على المستقبل
يعني قال والله ما نكحت على الماضي يتناول الصحيح والفاسد طيب وإن كانت على المستقبل
لا
يتناول إلا الصحيح أما الفاسد لا يتناوله نعم
واليمين على الصلاة
يعني لو إنسان قال والله لا أصلي
كاليمين على النكاح
يعني إيش على الصحيحة
وكذا على الحج والصوم
أو فينا نقول إحنا على الماضي يحمل عليهما وعلى المستقبل على الصحيح
وكذا على الحج والصوم كما في الظهيرية
نعم
وكذا على البيع كما في المحيط
يعني لو قال والله لا أبيع في الماضي يحمل عليهما الصحيح والفاسد على المستقبل بس الصحيح
ومنها لو حلف لا يصلي اليوم لا يتقيد بالصحيح لا يتقيد بالصحيح قياسا ويتقيد به استحسانا ومثله لا يتزوج اليوم كما في المحيط ومنها لو حلف لا يصلي اليوم لا يتقيد بالصحيح قياسا ويتقيد به استحسانا ومثله لا يتزوج اليوم كما في المحيط ومنها لو قال هذه الدار لزيد
كان مسألة جديدة الآن لو قال هذه الدار لزيد
كان إقرارا بالملك له
يعني هلأ هذه الدار لزيد تحتمل لزيد الملك تحتمل له بالسكنة يعني نسبة الدار لزيد اللام هي لزيد هي حقيقة في التمليك ومجاز في السكنة يعني في الإجارة أو العارية فهنا على ماذا تحمل؟ قال إقرار بالملك له لمين لزيد عملا بالحقيقة نعم
حتى لو ادعى أنها
حتى لو ادعى المقر يعني
أنها مسكنه
أنها مسكنه يعني خلاف الحقيقة مو ملكه إن هي لزيد من حيث الملك قال لم تقبل هذه الدعوة لأنه ادعى خلاف الظاهر
وفي البزازية قوله فلان ساكن هذه الدار إقرار منه بكونها له بخلاف زرع فلان أو غرس فلان أو بناء وادعى أنه فعل ذلك بالأجر فهي للمقر
بخلاف زرع فلان
بخلاف وفي البزازية فلان ساكن هذه الدار إقرار منه بكونها له بخلاف زرع فلان أو غرس أو بناء
عندكم بناء
بناء
إذا كان بنى صار كلهم زرعة وغرس وبنى، ودعى أنه
فعل ذلك بالأجر فهي للمقر. ومنها
إذا معناها كلمة زرعة وغرس لا تفيد الملك وإنما تفيد الأجرة، وهي للمقر لمين؟ الذي أقر بأنه زرعها بالأجر. ومنها
لو حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها، لأنه الحقيقة دون لبنها ونتاجها.
يعني الآن لو شرب الإنسان من اللبن لا يقال أكل من الشاة، مع أنه بالنتيجة اللبن من الشاة، بس هذا من حيث الحقيقة لا يقال له منها.
بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة،
فإنه يحمل على إيش؟ على التمر. معنى الشجرة شو هي؟ اسم لهذه الشجرة مو للثمرة. الشجرة هي هذه الآن خشب أمامك، القائم أمامك، هذا هو الشجرة، والثمر مجاز. لكن لما كانت الشجرة يعني لا تؤكل عادة فالحقيقة فيها مهجورة، صرنا فيها إلى المجاز. نعم.
حنث بثمرها وطلعها لا بما اتصل به صنعة حادثة كالدبس، فإن لم يكن لها ثمر صنعة يعني تحولت من التمر لدبس.
لا بما اتصل به صنعة حادثة. نعم.
كالدبس، فإن لم يكن لها ثمر حنث بما أكله مما اشتراه بثمنها.
فإن لم يكن لها ثمر، ما في ثمر أبدا. طب الحقيقة الخشب مهجورة والثمر ما في، نحمل على إيش؟ قال على ما اشتري بثمنها. يعني في حال النخلة قطعناها وبعناها واشترينا بثمنها شيئا نقول أكلت بها.
ومنها حلف لا يأكل من هذه الحنطة فإنه يحنث بأكل عينها.
هذا عند أبي حنيفة
للإمكان،
إمكان أكل الحنطة بعينها، تمسك القمح تأكل السف مباشرة. نعم.
فلا يحنث بأكل خبزها
لأنه مصنوع منها بصنعة حادثة. نعم. وهذا الأمر يعني يحولها إلى عين أخرى مثل ما أن فوق الثمر والدبس. نعم.
ومنها حلف لا يشرب من دجلة.
هلا هون من دجلة، من دجلة نهر دجلة أخواننا. الآن كلمة من شو معناها؟ من أن تضع فمك في الماء مباشرة وتشرب. طيب لو شرب بآني أو ما شابه ذلك ما الحكم؟
حنث بالكرع،
بالكرع مباشرة يعني،
لأنه الحقيقة
وهي ممكنة.
ولا يحنث بالشرب بيده.
نعم.
أو بإناء.
يعني لو في حق أخذ الماء وشربه نقول ما شرب من النهر، شرب منين؟ من كأس من النهر. وليس يعني احنا ما قلنا لا أشرب ماء مثلا دجلة، لا أشرب من النهر.
بخلاف من ماء دجلة.
حلو. لو قال ماء دجلة يحنث بالكرع وباليد وبالآنية. نعم.
ومنها أوصى لمواليه وله عتقاء، ولهم عتقاء اختصت بالأولين.
يعني أنا عندي معتق عبد أعتقته، وعبدي صار غني وصار عنده عبيد وعتقهم، فقلت أوصيت لموالي للمعتقين تبعاتي، ولي معتق ومعتق المعتق أنا من يحمل أول. على الأول لأنه هو الحقيقة،
لأنهم مواليه حقيقة والآخرون مجازا بالتسبب. ومنها أوصى لأبناء زيد وله صلبيون وحفدة، فالوصية للصلبيين.
نعم.
ونقض علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه لدخول الحفدة.
هنا إن شاء الله تعالى هذه إشكالات مسائل نقضها الشافعية على الأحناف على هذه القاعدة، وقالوا أنتم يا أيها الأحناف أخذتم بالمجاز مع إمكان الحقيقة وهذا خلاف لأصلكم. نشرح الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.